يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على معلم الخير للناس أجمعين، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المصباح. حديثنا في هذه الحلقة يدور حول حديث نبوي عظيم قال عنه الإمام أحمد رحمه الله: هو أشرف حديث في الأولياء. وقال عنه أيضا من جهة السند: هو أشرف حديث رواه أهل الشام. ذلكم الحديث هو ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أو ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هذا الحديث العظيم حديث ربما يحتاج الإنسان فيه إلى ساعات ليتحدث عن مضامينه وعن ما اشتمل عليه من الدلالات، ولكن حسبنا في مثل هذه اللقاءات أن نشير إشارات عابرة، والموفق والراغب أيضا في الاستزادة يمكنه أن يراجع ما قاله أهل العلم في أمثال هذه الأحاديث. اللافت للنظر أيها الإخوة والأخوات في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى لم يبتدئ بالحديث عن ثمرات الولاية التي يجنيها العبد حينما يكون وليا لله، وإنما ابتدأ بالدفاع عن ولي الله تبارك وتعالى، فقال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولكأنما تلحظ أن هذا الولي بلغ من المنزلة العالية حتى إن خط الدفاع أو حتى إن الدفاع عنه ابتدأ قبل أن يبين الله سبحانه وتعالى مكانته على وجه التفصيل. وهنا نلحظ أن الله سبحانه وتعالى عبر عن أو قال أو ذكر في دفاعه عن عبده أنه سيحارب من عاداهم، وهنا لم يقل الله تبارك وتعالى مثلا: من عادى لي وليا فسأكبته، أو من عادى لي وليا فسأخذله، بل قال: فقد آذنته بالحرب، أي ابتدأ أو أعلنت الحرب عليه. ولفظة الحرب في نصوص الشريعة يقول فيها ابن رجب رحمه الله تعالى: كل معصية لله عز وجل ففيها حرب، لكن تتفاوت بتفاوت المعاصي والذنوب قبحا وشدة. ألم تسمعوا قول الله سبحانه وتعالى عن أكلة الربا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ وقوله سبحانه وتعالى عن قطاع الطريق: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف الآية. وقد كان الحسن البصري رحمه الله إذا تلا أمثال هذه النصوص قال: يا ابن آدم، هل لك بمحاربة الله تعالى من طاقة؟ ثم ينتقل الحديث القدسي إلى بيان الأسباب التي تنال بها ولاية الله، وكأنما يجيب عن سؤال يطرحه المؤمن: كيف أكون لله تعالى وليا؟ فهنا يقال: ثمة جواب مجمل وثمة جواب مفصل. أما الجواب المجمل فإن ولاية الله تبارك وتعالى تنال بتقواه، وقد قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهنا نلحظ أن الآية الكريمة جاءت بلفظ الفعل المضارع الذي يدل على استمرار تقواهم، وليست تقوى عارضة أو تقوى مؤقتة في حال من الأحوال. فكل من كان لله تقيا كان لله وليا، هذا على سبيل الإجمال. أما على سبيل التفصيل فإن ولاية الله سبحانه وتعالى تنال بأمور أشار إليها هذا الحديث العظيم. أولها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى إليه بالفرائض، وأعظم هذه الفرائض على الإطلاق هي فريضة الصلاة بعد الشهادتين بطبيعة الحال. فأعظم هذه الفرائض هي الصلاة، ولهذا أوجبها الله سبحانه وتعالى أول ما أوجبها 50 صلاة، ثم خففها سبحانه وتعالى إلى 5 صلوات، وهي العبادة الوحيدة التي تتكرر في اليوم بهذا العدد، وهي العبادة التي أول ما يسأل عنها الإنسان يوم القيامة، وهي الركن الوحيد الذي جاءت النصوص الصريحة الواضحة بتكفير من تركها تركا كليا على سبيل الإطلاق. ويتبع ذلك بقية الفرائض كالزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الرحم وغيرها. فمن أراد أن ينال ولاية الله عز وجل فعليه أن يكون حفيا وأن يكون معتنيا وأن يكون مهتما ومحققا لهذه الفرائض بشرائطها وواجباتها وما أمكن من مستحباتها. إذن أيها الأحبة، ولاية الله عز وجل لا يمكن أن ينالها الإنسان التارك للصلاة، ولاية الله عز وجل لا ينالها الإنسان الذي يهتك أو يمنع حق الله سبحانه وتعالى في الزكاة، ولاية الله عز وجل لا ينالها الإنسان الذي يفرط في أركان الإسلام، فإن هؤلاء قد ابتعدوا عن ولاية الله عز وجل بعدا عظيما، بل والعياذ بالله استوجبوا غضب الله سبحانه وتعالى ونقمته ومقته. كذلك أيضا من الوسائل التي تنال بها ولاية الله عز وجل ونأخذها من هذا الحديث أيضا فعل النوافل والإكثار من ذلك، كما قال سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وتأملوا أيها الأفاضل في قوله هنا ولا يزال، فليست من صفة الأولياء مثلا أنهم يفعلون النافلة مرة مثلا في العمر أو يفعلونها مرة في السنة، كلا، بل فعل النوافل مستمر معهم، ولهذا جاء التعبير بهذا الفعل الذي يدل على الاستمرار: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فهم مستمرون محافظون على هذه النوافل. وهنا نلحظ أن الله سبحانه وتعالى لم يحل في دعوى الولاية أو في الحصول على منزلة الولاية على مجرد الدعوة، كلا، بل أحالها على أفعال ليتبين الصادق من الكاذب. ولهذا مثلا لما جاء ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه، وهو أحد شباب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وقدم الوضوء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا كعب، سلني حاجتك، ماذا تريد وماذا تتوقعون من هذا الشاب الصغير الذي قدم الوضوء لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم؟ المتوقع مثلا أن يقول هذا الشاب: يا رسول الله، ادعو لي بزوجة صالحة، أو ادعو الله عز وجل أن يرزقني مالا. كلا، كانت أمنيته أبعد من ذلك، فقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. هنا لم يحله النبي صلى الله عليه وسلم على مجرد الدعاء فقط، مع أنه لو دعا له لهيأه الله سبحانه وتعالى لذلك، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربيه وأن يربطه بقضية العمل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. ومن المعلوم أن كثرة السجود لا يمكن أن تتأتى فقط من خلال الفرائض، لأن الإنسان شرعا لا يجوز له أن يزيد عما قدره الله عز وجل بالفرائض، لكن أمامه مجال واسع بالإكثار من نوافل الصلاة. فمن وفق لكثرة النوافل في الصلاة فقد أتى سببا عظيما من أسباب نيل ولاية الله عز وجل. كذلك يقال في نوافل بقية الأركان: فمن كان عنده فضل مال فليجتهد في الإكثار من الصدقات، فإن ذلك من أسباب نيل ولاية الله عز وجل. ومن كان عنده قدرة في بدنه فليكثر من الصيام النفل، وكذلك أيضا في الحج والعمرة وغيرها من النوافل، فإنها سبب عظيم من أسباب نيل ولاية الله عز وجل. كذلك أيضا من الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم التي تنال بها ولاية الله عز وجل في هذا الحديث، بل نقول من ثمراتها، أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه يكون حافظا لعبده. يعني إذا نال العبد ولاية الله سبحانه وتعالى من خلال فعل الفرائض والنوافل، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، وهذه من ثمراتها، كنت سمعه الذي يسمع به. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا من أوليائك. لاحظ ما معنى أن تكون في هذه المنزلة: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، أي أنك تحفظ فلا ترى حراما، ولا تسمع حراما ولا تكتب حراما ولا تمشي قدمك إلى حرام. وهذا يدعونا إلى أن نعيد النظر من جهة أخرى، أو ننظر إلى هذا المعنى من زاوية أخرى كما يقال، ألا وهي أنك حينما ترى نفسك أيها المؤمن، وأنت أيتها المؤمنة، حينما يرى الإنسان منا نفسه قد وقع في النظر الحرام مثلا، أو السماع الحرام، أو الكتابة الحرام، أو المشي إلى موطن حرام، فليعلم أن ولايته لله عز وجل وقع فيها نقص. فعليه أن يسأل نفسه من أين أتي، ومن أين وقع عنده الخلل، لأنه لو كان بلغ المرتبة العالية في الولاية لما وقع منه هذا على سبيل التكرار. أنا لا أتحدث عن الزلات، فكلنا ذو خطأ، إنما أتحدث عن إنسان لا يبالي مثلا بالنظر المحرم، أو لا يبالي بالسماع المحرم، أو لا يبالي بما يكتب في الإنترنت مثلا، في مواقع التواصل وفي غيرها، في الصحف، في غيرها من المجالات، أو في رسائل الجوال. هؤلاء إذا كانوا مستمرين فلا شك أن ولايتهم لله عز وجل ناقصة. فعلى العاقل أن ينظر ويسأل من أين أتي، ومن أين دخل عليه النقص، فإن الله سبحانه وتعالى كريم ووهاب وجواد، ولا يظلم عباده شيئا. ومن أعظم ثمرات الولاية التي ذكر الله تعالى في هذا الحديث، قال الله سبحانه وتعالى ولئن سألني لأعطينه. سبحان الله، تأتي هذه الجملة بأسلوب القسم، ولئن سألني لأعطينه، مع أن الله لو أخبر مطلق الخبر لكان سبحانه وتعالى أصدق القائلين، ولكنه مقام الثناء ومقام العطاء من ذي العطاء والجود والكرم تبارك وتقدس اسمه. ومن أعظم ثمرات الولاية أن العبد الولي إذا استعاذ بالله عز وجل أعاده الله. يا سبحان الله، كم هي العطايا التي تتوق لها نفوسنا، وكم هي المخاوف والمحاذير التي تخشاها نفوسنا أيضا. فسبيل تحقيقها وأقرب طريق لإجابتها أن نجتهد أن نكون أولياء لله سبحانه وتعالى. ثم يختم الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي العظيم ثمرة أو صفة أو أثرا من آثار هذه الولاية، وهي أنه سبحانه وتعالى يكره قبض روح عبد المؤمن. لماذا؟ لأن هذا المؤمن بلغ منزلة عند الله عز وجل عالية، جعلت هذا المؤمن بهذه المثابة، بحيث إن الله سبحانه وتعالى يكره أن يقبض روحه لكراهية عبده للموت، ولكن لا بد له من الموت، كل نفس ذائقة الموت. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يسلك بي وبكم سبيل عباده المؤمنين، وأن يجعلني وإياكم من حزبه المفلحين وأوليائه المتقين. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.